بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال البحث في الإشكال الأول الذي يمكن أن يسجل على دعوى الورود، وحاصل ما أجاب به المصنف رحمة الله عليه عن الإشكال المتقدم توضيحه أن ترجيح دليل الأمارة على دليل الاستصحاب لا يلزم منه محظور، بينما ترجيح دليل الاستصحاب على دليل الأمارة فإنه غير خال عن المحظور. بيان ذلك أنه لو عملنا بدليل الأمارة لا يلزم إلا ارتفاع الشك أو نقض اليقين بالشك، على البيانين المتقدمين، وهذا ليس بمحظور من المحاذير أن يرتفع موضوع دليل بدليل آخر. بينما لو عملنا بدليل الاستصحاب فلا يخلو إما مع بقاء دليل الأمارة على عمومه، وإما مع تخصيصه. فعلى الأول يلزم محظور التخصيص بلا مخصص، إذا أن المفروض ماذا؟ أن دليل الأمارة باق على عمومه. إذا باقي على عمومه ليش خصصت عملا؟ وعلى الثاني لا يصح التمسك بالاستصحاب إلا على وجه دائر، تقريبه أن مخصصية دليل الاستصحاب لدليل اعتبار الأمارة متوقف على اعتبار الاستصحاب مع وجود الأمارة. واعتبار الاستصحاب مع وجود الأمارة يتوقف على المخصصية. فهنا مقدمتان لا بد من إثباتهما. المقدمة الأولى أن اعتبار دليل الاستصحاب يتوقف على مخصصيته لدليل الأمارة. شنو كانت العبارة الجملة الأولى التي قبل؟
مخصصية دليل الاستصحاب لدليل اعتبار الأمارة متوقف على اعتبار
مخصصية دليل الاستصحاب، بل غير المقدمة الأولى أن مخصصية دليل الاستصحاب يتوقف على اعتباره مع وجود الأمارة. والوجه في ذلك واضح، لأن الدليل المخصص لكي يكون مخصصا لا بد من ثبوت المقتضي له، فلو لم يكن معتبرا مع وجود الأمارة فلا اقتضاء له ليكون مخصصا. واضح الكلام؟ إذن مخصصية دليل الاستصحاب لدليل الأمارة يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع وجود الأمارة ثبت. المقدمة الثانية أن اعتبار الاستصحاب مع وجود الأمارة يتوقف على المخصصية. إذ لو لم يكن الدليل اعتبار الأمارة مخصصا بدليل الاستصحاب لكان الدليل اعتبارها شاملا لمورد الاستصحاب فلا يجري. والحاصل من جميع ما تقدم أن تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب هو أنه على هذا التقديم لا يلزم محظور، بينما على تقديم دليل الاستصحاب على دليل الأمارة يلزم المحظور المتقدم. لذا يقول فإنه يقال ذلك، يعني لما لم يؤخذ بدليل الاستصحاب، فيقول ذلك يعني لم نأخذ بدليل الاستصحاب إنما هو لأجل أنه لا محظور في الأخذ بدليل الأمارة بخلاف الأخذ بدليل الاستصحاب، لأن الأخذ بدليل الأمارة لا يلزم منه إلا رفع الموضوع، وهذا ليس بمحظور.
بينما الأخذ بدليل الاستصحاب يستلزم تخصيص دليل الأمارة بلا مخصص إلا على وجه دائر. إذ التخصيص بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع وجود الأمارة، واعتباره اعتبار الاستصحاب مع وجود الأمارة يتوقف على لا يكون دليل الأمارة شامل للمورد، يعني أن يكون مخصصا، إذ لولا لا مورد للاستصحاب مع الأمارة كما عرفت آنفا. هذا كان المانع الأول. مش قلنا لابد نبحث في المقتضي وعدم المانع؟ المقتضي للوروث ثبتنا، المانع الأول تقدم وأبطلنا. المانع الثاني ما اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، من أن دليل اعتبار الأمارة يكون حاكما على دليل اعتبار الاستصحاب، وقد تقدم الإشارة مرارا إلى معنى الحكومة، ويأتي البحث عنها مفصلا وين؟ في بحث التعارض. نكتفي بهذا المقدار اللي سابقا شرحناه. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الوجه، وذلك لسببين. السبب الأول أنه سيأتي في بحث التعارض وذكره الشيخ في بحث التعادل والتراجيح، من أن حكومة دليل على آخر يتوقف على نظر الدليل الحاكم إلى عقد الوضع أو الحمل في الدليل المحكوم. ولا يكفي مجرد المنافات الثبوتية بين الدليلين، فمثلا إذا ورد الربا حرام وورد نفي الربا بين الوالد ووالده، فإنه في مقام الثبوت لا ينسجم القول بتحريم الربا مطلقا الذي هو عبارة عن مطلق الزيادة مع نفي الربا بالمعاملة التي فيها زيادة بين الوالد وولده، ومضافا إلى هذه المنافات في مقام الثبوت، فإن لسان قوله لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى ماذا؟ إلى تفسير عقد الوضع في الدليل الآخر، بحيث أخرج فردا وأوجب ذلك تقييد ماذا؟ وأوجب ذلك تضييق عقد الوضع في الدليل الآخر. وكل من الإخراج والخروج ماذا؟ تعبدي. فيما نحن فيه لو قامت البينة على نجاسة ثوب حالته السابقة الطهارة، ففي نفس الأمر والواقع هناك تنافي بين مضمون الاستصحاب ومضمون البينة، فإن أحدهما لا يجتمع مع الآخر. لأنه بحسب الفرض كل واحد منهما ناظر إلى بيان حكم الشاك في طهارة الثوب، فأحدهما يثبت الطهارة والآخر ماذا؟ النجاسة، وهما لا يجتمعان. لكن في مقام الإثبات والدلالة فلا نظر في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ إلى قوله ماذا؟ ماذا؟ لا تنقض اليقين الشك، بمعنى أنهما إذا وضعا جنبا إلى جنب لا يلا العرف أن أحدهما شارحا للآخر بقصد التوسع أو التضييق في عقد الوضع أو الحمل في أحدهما. شوف الفرق بين مثلا الربا حرام وبين لا ربا بين الوالد وولده، إذا وضعناهما في جنب بعضهما البعض نعرف أن أحدهما شارح للآخر، بينما إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبين لا تنخذ اليقين بالشك، ما هي العلاقة بينهم؟ لا يلتفت الإنسان إلى أي علاقة بين هذين الأمرين، فكيف يكون أحدهما حاكما على الآخر؟ واضح المناقشة الأولى أن الالتزام بالحكومة يتنافى مع ما يذكر في تعريف الحكومة من أن مرجعها إلى نظر أحد الدليلين بلحاظ مدلوله بحسب لسان الخطاب إلى عقد الوضع أو الحمل في الدليل الآخر، بحيث إذا وضعا جنبا إلى جنب يرى العرف أن أحدهما شارحا للآخر. هذا لا ينسجم مع دليل الأمارة ودليل الاستصحاب. هذا الإشكال والمناقشة الأولى. الإشكال الثاني أن الحكومة لو تنزلنا، لفت لطريقة الشرح لأنه في إشكالات على المصنف، وأشرح بطريقة ينتفي هذا الإشكال. شنو العبارة كانت؟ ثم بس هكذا. لو تنزلنا عن اشتراط النظر في مقام الدلالة واكتفينا بمجرد تنافي المدلولين، ماذا؟ ثبوتان، فإنه حينئذ يلزم اختصاص حكومة دليل الأمارة على دليل الأصل بأي صورة؟ بصورة مخالفة الاستصحاب للأمارة. أما في صورة الموافقة فلا تنافي بينهما مدلولا لنقول بالحكومة، مع أن الشيخ الأعظم من أنصار من يرى تقدم الأمارة على الأصل مطلقا، خالفته أم وافقته. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في المانع الثاني. المانع الثالث أن يقال إن مقتضى التوفيق بين دليل الاستصحاب ودليل الأمارة يقتضي أن نقدم الاستصحاب، أن نقدم عفواً الأمارة على الاستصحاب، فالتوفيق العرفي يغنينا عن الالتزام بالورود. المصنف رحمة الله عليه في مقام المناقشة مع ذلك يرى أن التوفيق العرفي أمر قابل للانتزاع من مجموعة من المصاديق، فإنه قد يكون من قبيل الورود وهذا نقول به، وقد يكون من قبيل الحكومة وقد تقدم بطلانه، وقد يكون من قبيل تخصيص الاستصحاب لدليل اعتبار الأمارة وتقدم أنه لا يتم إلا على وجه دائر. وقد يكون بالعكس، أعني تخصيص دليل الأمارة لأي شيء؟ لدليل الاستصحاب. وهذا في النتيجة العملية وإن كان موافقا لأي شيء؟ للورود والحكومة، لكنه نظريا غير صحيح، لأن التخصيص مرجعه إلى ماذا؟ إلى التخصيص الحكمي، والتخصيص الحكمي يتم مع وجود الموضوع. وبعد أن فرضنا أن موضوع دليل الاستصحاب سواء كان هو الشك أم نقض اليقين بالشك فهو مرتفع، فلا يبقى مورد لأي شيء للتخصيص. التفت جيدا، أنت تقول متى تقول بأننا خصصنا أكرم العلماء بالنحوي؟ إذا فرضنا أن النحوي عالم، حينئذ نلتزم بالتخصيص، لأن التخصيص مرجعه إلى الإخراج الحكمي، وبعد ثبوت الورود أخرجنا ماذا؟ موضوعا ببركة التعبد، فلا يبقى موضوع لكي نلتزم بالتخصيص. يقول: وأما حديث الحكومة فلا أصل له، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا، وبما هو مدلول الدليل، وإن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا وواقعا، أنه في مقام الثبوت أحدهما ينفي الآخر لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها، كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني واقعا، فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل، فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة. خب، هذا مع لزوم هذا المناقشة الثانية، اعتبار دليل الاستصحاب مع الأمارة في صورة الموافقة لعدم التنافي. ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة، فافهم فإن المقام لا يخلو من دقتين. وأما التوفيق فإن كان بما ذكرنا قبولا وردا، قبولا يعني ورود، ردا يعني حكومة، فنعمل اتفاق. وإن كان بتخصيص دليله دليل الاستصحاب بدليل اعتبار الأمارة فلا وجه له، لما عرفت من أنه لا يكون، يعني لا يوجد دليل الاستصحاب مع الأخذ، عفوا، لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ بدليل اعتبار الأمارة نقض يقين بشك فيخرج موضوعا، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك الذي هو لازم التخصيص. بهذا تم الكلام في أي شيء؟ في الاستصحاب مع تنبيهاته. نقف على رأس مطلب، ونحن في أجواء ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لنعرج قليلا على الأحداث المرتبطة بتوجيه الإهانة لرسول البشرية صلى الله عليه وآله في هذه المدة الأخيرة، التي هي في الواقع من الأمور المقصودة والمخطط لها، وليس أمرا فرديا صدر من فرد وانتهى. فمن المقتضيات أن العالم في مدرسة أهل البيت هو العالم بزمانه، والذي لا تلتبس عليه اللوابس، لابد أن نقف عند هذه الأمور. هناك أهداف متعددة يريدون من خلالها، من خلال ما وجهوه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، أن يحققوها. الهدف الأول في هذا المجال هو الانتشار الواسع للإسلام في الغرب. يعني مختبرات الدراسات الغربية تدلل على أن الإسلام في الغرب ينتشر انتشارا واسعا. فمثلا في أمريكا لوحدها في 12 سنة الأخيرة بني 1200 مسجد أو 1200 مسجد. هذا ربما في الدول العربية لا يبنى هذا الشيء، يعني بمعدل 100 مسجد في السنة. فما أدري في البحرين كم هدم مسجد، اتفقنا. ونعرف أن المكان الذي يوجد فيه المسجد، يوجد فيه جماعة، يوجد فيه جمعة، يوجد فيه خطاب، يوجد فيه احتفال، فهذا يدلل على الانتشار الواسع للإسلام في أمريكا. وهناك مركز من مراكز الدراسات الفرنسية المعتمد عليه يقول أنه في 40، يعني سنة 2040 ميلادية، سوف تتحول أوروبا إلى أكثرية مسلمة ساحقة، أكثرية ساحقة. والعوامل التي دخلت في العينات وفي هذه الدراسة الإحصائية، خصائص المسلم من جهة وخصائص المجتمع الغربي من جهة أخرى. فالمجتمع الغربي مجتمع يقل فيه الزواج، وبالتالي يقل فيه الولادة، بينما المجتمع الإسلامي والمسلم وتعاليم الإسلام تحث على الزواج وتحث على التكاثر. فكل ذلك عوامل تستدعي هذا التفوق الساحق للمسلمين على غيرهم. فهذه الخطورة تحتاج إلى عامل قوة يؤدي إلى ابتعاد الغربيين عن الدين الإسلامي. وأفضل شيء في هذا المجال أن يضربوا الهرم الإسلامي ورأس الأمة الإسلامية ورأس الدين الإسلامي، وهو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لأنهم بذلك يحققوا أولا عند تصويرهم لشخصية النبي أنه شخصية تحب سفك الدماء كما هو في الفيلم، وأنه شخصية يتبع شهوته نحو النساء سوف ينقص هذا الرجل وهذه الشخصية العظيمة في أعين الغربيين فيبتعدون عن الإسلام. هذا أولا. وثانيا من خلال ردات الفعل المسلمة غير المدروسة أو ربما تكون محركة من قبل الغربيين، يريدون أن يصوروا المجتمع الإسلامي على أساس أنه مجتمع ضد الفن، ضد الرأي، ضد الحرية الشخصية وما شاكل ذلك. أوعزوا إلى بعض أذنابهم مثلا انفجار على الأقباط في مصر، نشوف المسلمين ماذا يفعلون. هذا أيضا كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يصور الدين الإسلامي كدين همجي يحب سفك الدماء وما شاكل ذلك حتى يبتعد عنه الغربيون. هذا هو الهدف الأساس من هذه الحملة ضد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. مضافا إلى ذلك أنهم يعرفون أن السلطات الحاكمة في المجتمعات الإسلامية والعربية لن تحرك ساكنا، فشيئا فشيئا إذا المقدس الأول في الأمة الإسلامية ضرب فيكون هذا فرصة بعد ذلك لضرب المقدسات التي هي أقل منه، فنحرق مسجدا هناك ونطرد المسلمين من القدس، نهدم الأقصى وما شاكل ذلك، فبطبيعة الحال لن يحرك المسلمون ساكنا. فهذه تجربة أيضا لمخططات أخرى. وللأسف الشديد إذا قرأتم أو تذكرون الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد بن عبد العزيز في سنة 1978 أعدمت من قبل العائلة الحاكمة عندما ذهبت تدرس في لبنان وأحبت شابا هناك، وعندما رجعت إلى السعودية سافر هذا الشاب إلى السعودية واتفقت معه أن تفر معه، فلبست ثياب رجل وألقي القبض عليها في المطار فأعدمت في كراج للسيارات بأمر من أخي الملك، وفي ذلك الوقت كان الملك خالد. التفتنا بعد ذلك في بريطانيا، أحد المخرجين السينمائيين أصدر فيلما توثيقيا لهذه الحادثة في سنة 1980 تحت عنوان موت أميرة، فقامت الدنيا في السعودية ولم تقعد، طردت السفير، هددت بقطع النفط عن بريطانيا وباسترجاع الودائع السعودية في البنوك البريطانية حتى تقدم السعودية اعتذارا وتمنع من نشر ماذا؟ هذا الفيلم. وهكذا حصل. هذا في إهانة أميرة تحركوا هذا التحرك. فيا ليتهم عندما أهين الرسول صلى الله عليه وآله قطعوا الماء لدقائق عن السفارة الأمريكية في الرياض. بل أكثر من ذلك، إذا تتذكرون الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله في الدنمارك التي حصلت في نفس العام، أنا كنت في الحج، طرى على الطرقات بشكل واضح في منى، في عرفة، في كل مكان دعايات لمنتوجات دنماركية، وأنا صورتها في ذلك الزمن، يضعون لوائح لإرشاد الحجاج، ثم تحت مثلا الزبدة الدنماركية، وتبين أن الذي استلم تنظيم موسم الحج هي شركة دنماركية. يعني في ما كان الصور بعد شهر ما مر عليها، وهكذا فعلت السعودية وهكذا الدول العربية. فكل ذلك لكي أن يكون فرصة لتنجر الأمور إلى إهانة مقدسات أخرى في الدين الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية لإضعاف المسلمين. وهذا بالتالي سوف يوجه لنا مسؤولية كبيرة لضرب هذه الأهداف من خلال هذه الأحداث، خصوصا نحن كطلاب علوم دينية، ومسؤوليتنا أولا أن يكون الرد ردا فكريا دينيا معرفيا، بأن ننشر حقيقة الإسلام كما يريدها الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، لا كما يريدها هؤلاء التكفيريين الذين يصورون الإسلام على أساس أنه دين همجي. لا، لابد أن نبين الإسلام على حقيقته. يعني شوف عندما يعرف النبي صلى الله عليه وآله وجماعة النبي في القرآن يقول رحماء بينهم، وعندما يعرف أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن الكريم يعرف بصفة إنسانية، ماذا يقول؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عرف بصفتين، صفة العبودية لله يقيمون الصلاة، وصفة ماذا؟ الإنسانية وعطف على الآخرين ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ينبغي أن نعرف حقيقة شخصية النبي صلى الله عليه وآله كتابة، خطابة، أي عمل يفيد هذا لدرء هذه المخططات التي يخططونها لأجل ضرب الإسلام والحد من انتشار الإسلام في أوروبا. والقضية خرجت في الواقع من أيديهم، يعني عظمة الإسلام تفرض هذا الانتشار. الآن الإسلام في أفريقيا ينتشر انتشارا، والتشيع في أفريقيا ينتشر انتشارا واسعا بحمد الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.